هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. اليمن يعتبر المصالح الأمريكية والبريطانية أهدافا مشروعة للرد على العدوان. الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في غزة، والمقاومة تواصل التصدي لقواته. إسنادا لغزة، المقاومة الإسلامية في لبنان تلاحق تجمعات العدو بالأسلحة المناسبة. ومن العناوين للتفاصيل، يصحبكم في هذه النشرة خالد العبدالله. وفي محاولة فاشلة لثني اليمن عن مساندة ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة، شنت أمريكا وبريطانيا عدوانا واسعا على الأراضي اليمنية، أكدا فيه الشراكة الكاملة مع كيان الاحتلال الصهيوني في جر المنطقة إلى مزيد من التصعيد. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
من الباب العريض دخل الأصيل الأمريكي ومعه البريطاني المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، دعما لربيبته إسرائيل ودفاعا عن مصالحه في البحر الأحمر. عدوان غاشم وصارخ شنته الطائرات الأمريكية والبريطانية على اليمن مع ساعة الفجر الأولى على العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المناطق، في محاولة منهما لثني الشعب والقوات المسلحة اليمنية عن دعمها للمقاومة الباسلة في غزة والتراجع عن فعل الإسناد للشعب الفلسطيني في البحر الأحمر.
أقدم العدو الأمريكي البريطاني وفي إطار دعمه لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في غزة على شن عدوان غاشم على الجمهورية اليمنية ب73 غارة استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، وقد أدت الغارات إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة 6 آخرين من أبناء قواتنا المسلحة. إن العدو الأمريكي والبريطاني يتحمل كامل المسؤولية عن عدوانه الإجرامي بحق شعبنا اليمني، ولن يمر دون عقاب، ولن يمر دون رد ودون عقاب. إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعا عن اليمن وسيادته واستقلاله.
الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي بيان نشره البيت الأبيض قال إن الضربات الأمريكية والبريطانية التي شنت على أهداف في اليمن جاءت ردا على تهديد الملاحة البحرية، وأضاف بتوجيه مني نفذت القوات العسكرية الأمريكية بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن التي يستخدمها الحوثيون لتعريض حركة الملاحة للخطر في واحد من أهم الممرات المائية حيوية في العالم. بدوره أعلن الرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن سلاح الجو الملكي نفذ بالتعاون مع واشنطن وبدعم غير عمليات من هولندا وكندا والبحرين ضربات ضد الحوثيين في اليمن، وقال إن البحرية الملكية ستواصل دورياتها في البحر الأحمر وقد اتخذت إجراءات محددة ومتناسبة في إطار الدفاع عن النفس على حد قوله. وعقب العدوان على اليمن قال نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي إن اليمن تعرض لهجوم عدواني واسع من سفن وغواصات وطائرات حربية أمريكية وبريطانية، وتوعد العزي أمريكا وبريطانيا بدفع الثمن باهظا وتحمل العواقب الوخيمة لهذا العدوان السافر. رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام وفي تغريدة له على منصة إكس أكد أن العدوان الغدير هو حماقة ولن يردع اليمن عن مساندة فلسطين وغزة ولن يزيده إلا صلابة وقوة، كما شدد على أن لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، فلم يكن من خطر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والعربي، والاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى مرافئ فلسطين المحتلة.
هذا وأعلن المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن كل المصالح الأمريكية والبريطانية أصبحت أهدافا للقوات اليمنية بعد العدوان، مشددا على أن رد اليمن مشروع في إطار الدفاع عن سيادته واستقلاله وحرية قراره، وأن على الأمريكي والبريطاني عدم الاعتقاد بأنهما سيفلتان من العقاب. وعن العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن وانعكاساته على المنطقة يقول الأمين العام المساعد لحزب الشعب اليمني سفيان العماري:
من الواضح جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية اختارت طريق يعني آخر في التعامل مع ملف البحر الأحمر. السبب أنه هنا بأنه أمن البحر الأحمر يعني مستتب وفي إطار الطرق يعني في إطار تأمين طرق الملاحة البحرية من قبل قواتنا، وكان المستهدف هو طبعا الـ يعني إسرائيل وكل من يتعامل معها. أما اليوم فطالما أنه يعني اختارت الولايات المتحدة هذا الطريق فأصبحت اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وأهدافها ومصالحها أماكن تواجدها سفنها كلها أصبحت اليوم أهداف مشروع سواء هي أو بريطانيا، يعني أنه إحنا تعرضنا لعدوان ثلاثي وبالتالي يعني إسرائيل مشاركة في هذا العدوان ما لا شك فيه، وكذلك يعني بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. إذن أصبحت يعني كل مصالح هذه البلدان أصبحت يعني أهداف مشروعة للقوات المسلحة اليمنية، وبالتالي هذا سينعكس بالتالي طبعا سينعكس على أمن البلاحة، وأعتقد أن الأمور تعقدت وهذا كان واضح. هي اختارت طبعا الباب الخطأ، واليوم هي تعرض فعلا الآن من هذه اللحظة هي تعرض الآن ممرات البحر الأحمر فعلا إلى خطر وشيك وخطر داهم باختيارها خيار المواجهة العسكرية مع القوات اليمنية.
دان العديد من الدول والحكومات العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، بينما اعتبر مشرعون أمريكيون أن ما قامت به إدارة بايدن أمر غير قانوني لتجاوزه قرار الكونغرس. الزميل طلال درويش والتقرير التالي:
مرة جديدة تضرب الولايات المتحدة الأمريكية جميع القرارات الدولية، وعلى عادتها تعمل على تطبيع قرارات مجلس الأمن لمصلحتها من دون وجه حق. وبعد أن تبنى المجلس مشروع قرار أمريكي ضد إجراءات اليمن في البحر الأحمر دعما لغزة، قامت واشنطن ومعها بريطانيا بالاعتداء على السيادة اليمنية بعدوان ناري، معرضة الأمن الإقليمي والدولي للخطر وضاربة بعرض الحائط جميع القوانين الدولية. وبسرعة أدانت روسيا العدوان الأمريكي، واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الغارات الجوية على اليمن تعتبر مثالا آخر على تحريف الأنجلوسكسونيين لقرارات مجلس الأمن الدولي. وشددت زخروف على أن الأنجلوسكسون أثبتوا مجددا تجاهلهم التام للقانون الدولي بهدف تصعيد الوضع في المنطقة لتحقيق أغراضهم التدميرية. ومن جهتها دعت الخارجية الصينية إلى ضرورة تهدئة الأوضاع منتقدة التصعيد.
لا نريد أن نشهد تصعيدا للتوتر في منطقة البحر الأحمر لأن ذلك يؤثر سلبا على التجارة العالمية. البحر الأحمر منطقة عبور مهمة، ونأمل أن تتمكن الأطراف كافة من ضبط النفس والاطلاع بدور مسؤول للحفاظ على أمن المنطقة، مستعدون لمواصلة الاتصالات مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع في البحر الأحمر.
وأكدت طهران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن تعسفية ولن تؤدي سوى إلى مزيد من تأجيج حالة من انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال كنعاني أن الهجمات العسكرية تأتي تماشيا مع استمرار دعم أمريكا وبريطانيا لجرائم الحرب التي يرتكبها النظام الصهيوني، وشدد على أن هذه الهجمات هي انتهاك واضح لسيادة اليمن ووحدة أراضيه وخرق للقوانين والأنظمة والحقوق الدولية. وأعرب كنعاني عن قلق طهران من عواقب تكرار مثل هذه الهجمات التعسفية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، داعيا المجتمع الدولي إلى منع انتشار الحرب وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة بردود فعل وإجراءات مسؤولة. وفي الداخل الأمريكي برز انتقاد مجموعة من المشرعين الديمقراطيين الأمريكيين لتحرك الرئيس جو بايدن ضد اليمن من دون الحصول على موافقة الكونغرس، وقال هؤلاء أن هذه الخطوة تنتهك المادة الأولى من الدستور التي تتطلب موافقة الكونغرس على العمل العسكري، وأشاروا إلى أن بايدن أخطر الكونغرس لكنه لم يطلب موافقته. أما السعودية التي تعتدي على اليمن منذ سنوات وتفتح أجواءها أمام الطائرات الأمريكية لضربه، فقد دعت للحفاظ على أمن واستقرار البحر الأحمر. وفي بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أعلنت الرياض أنها تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية في البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها مواقع في اليمن، ودعت إلى ما سمته ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل حضراتكم نشرة الأخبار. دانت فصائل المقاومة الفلسطينية العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. حركة الجهاد الإسلامية اعتبرت أنه جزء من العدوان على فلسطين وشعبها، ودليل على أن الإدارة الأمريكية التي تدير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة. بدورها حركة حماس حملت الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية تبعات العدوان على اليمن على أمن المنطقة، مؤكدة أن المنطقة لن تشهد أمنا واستقرارا إلا بانتهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية. هذا ودانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العدوان مشددة على ضرورة تشديد الضربات ضد العدو الأمريكي والغربي والصهيوني. ومن جهتها حركة المجاهدين أعلنت وقوفها إلى جانب اليمنيين أمام العدوان الوحشي، داعية الأمة العربية والإسلامية إلى الوحدة في التصدي لأمريكا رأس الإرهاب العالمي. أيضا في إطار إدانات العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، أكد حزب الله أن أمريكا تؤكد مرة أخرى هي شريك كامل الشراكة في المآسي والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة وفي المنطقة، وهي التي تعمل على دعمه ومده بآلة القتل والدمار وتغطية عدوانه وإجرامه والاعتداء على كل من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم على امتداد المنطقة. كتائب حزب الله في العراق أكدت أن العدو الأمريكي البريطاني وأعوانه يجهلون حجم وطأتهم في الاعتداء على يمن الصمود أو بدعمهم للجرائم الصهيونية في غزة، مؤكدة أن المقاومة الإسلامية في العراق ستبقى على العهد في مساندة قوى المحور بكل ما تملك لا سيما يمن العزة، وستتبنى أي قرار يتخذه شعبها الأصيل وقيادته المجاهدة. بدورها حركة النجباء بالعراق قالت لتعلم أمريكا الشر ومن سار بركبها من الخونة والمطبعين أنهم في مرمى نيران المقاومة الإسلامية في محور الممانعة بأجمع، وأن المقاومة الإسلامية ستكون لهم بالمرصاد يدا بيد مع أخوانهم المجاهدين في أنصار الله لمواجهة الاستكبار والتعسف الأمريكي. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة اليوم 98 على التوالي، واستشهد وأصيب عشرات المدنيين الفلسطينيين في القصف الصهيوني المستمر على الأماكن المدنية في شمال القطاع وصولا إلى جنوبه. هذا وأعلنت وزارة الصحة ارتقاء 151 شهيدا وإصابة 284 بجراح خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع حصية العدوان إلى 23,708 شهيد وإصابة 60,005 جرحى منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، إضافة إلى آلاف المفقودين وغالبيتهم من النساء والأطفال. وعن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
التطورات بشكل عام في قطاع غزة خاصة فيما يتعلق بالمنطقة الوسطى من القطاع، هناك الحقيقة عدة غارات إسرائيلية على دير البلح وسط القطاع، وهي المنطقة الوحيدة في وسط القطاع التي طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من النازحين من مخيمات البريج والمغازي والنصيرات التوجه إليها. لكن اليوم كان هناك قصف شديد على دير البلح، كان هناك 6 شهداء من عائلة أبو قاسم، كان هناك 14 شهيدا من عائلة فياض، كان هناك شهيد على مدخل مخيم دير البلح. واللافت أيضا هو انسحاب قوات الاحتلال في مخيم النصيرات والتي دخلتها في مخيم البريج. عادت هذه الدبابات إلى الحدود الشرقية وإلى القاطع الشمالي قريب من مدينة غزة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي لازال يطلق قذائف على وسط مخيم المغازي رغم انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منهم. المنطقة الثانية في التوتر كالمعتاد هي منطقة خان يونس، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف الشديد، وثلاثين جريح في قصف على المخيم الغربي، وعدد من الشهداء شرق مدينة خان يونس التي تتعرض للقصف. جيش الاحتلال الإسرائيلي عاد اليوم قصف 3 أهداف في مدينة غزة، الأول سيارة مدنية جنوب المدينة، والهدف الثاني منزل في حي الصبرة 3 شهداء، وقبل قليل قصف حي تل الهوى.
وفي اليوم الثاني والأخير من جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال، عبثا حاول الفريق الصهيوني الدفاع عن كيانه في ظل ما يشاهده العالم منذ قرابة 100 يوم من مشاهد تثبت عليه تهمة الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة. الزميل عفاف لوباني معها المزيد من التفاصيل.
بيدين ملطختين بدم الغزيين وقف كيان الاحتلال بكل وقاحة وصلافة أمام محكمة العدل الدولية لرفض التهمة الموجهة إليه بارتكاب إبادة جماعية في غزة. الفريق الصهيوني حاول دفع تهمة جنوب أفريقيا عن كيانه مرددا ادعاءات تكذبها مشاهد المجازر والدمار في القطاع منذ نحو 100 يوم.
المكون الأساسي للإبادة الجماعية هو العزم على تدمير شعب بأكمله أو جزء منه، وهذا المكون غير متوافر. ما تسعى إليه إسرائيل من خلال عملياتها في غزة ليس تدمير شعبه، بل حماية شعبها الذي يواجه هجمات على جبهات عدة.
يتعمد كيان الاحتلال لعب دور الضحية، فريقه ادعى أن حركة حماس عذبت أطفالاً أمام ذويهم وآباء أمام أطفالهم من دون دليل، واتهم المقاومة بالاختباء تحت المدارس والمستشفيات، فيما كذبت اقتحامات جيش العدو لتلك المدارس والمستشفيات هذه الادعاءات. يكذب كيان الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية كما يفعل أمام العالم منذ صفعة 7 من أكتوبر، يشوه بذلك صورته أكثر ويزيد من عزلته الدولية في ظل ارتفاع الأصوات المنددة بوحشيته وعدوانيته على امتداد العالم. أما جنوب أفريقيا فيسجل لها أنها أخضعت كيان الاحتلال للمحاكمة، سواء نجحت في إدانته بالإبادة الجماعية وفرض وقف عملياته العسكرية في غزة أم لم تنجح.
تواصل كتاب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الصهيوني في محاور التوغل في قطاع غزة. وفي السياق، خاضت سرايا القدس اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة في محاور التقدم وسط مدينة خان يونس، واستهدفت جرافة صهيونية بقذيفة RPG. وعرضت سرايا القدس مشاهد من عملية تفجير حقل ألغام بخط إمداد للعدو والقوات المساندة واستهداف قوة صهيونية راجلة جنوب وشرق غزة. وقصفت سرايا القدس تحشدات العدو بوابل من قذائف الهاون في محيط مسجد حليمة وسط خان يونس. كتاب المجاهدين أعلنت أنها اشتبكت مع عاليات وجود العدو الصهيوني في محور قتال لشرق النصيرات بالأسلحة المناسبة والمتنوعة، وقصف الكتاب شهداء الأقصى تحشدا لجند وعاليات العدو بوابل من قذائف الهاون في منطقة المحطة وسط خان يونس. وفي لبنان واصلت المقاومة الإسلامية دعمها ومساندتها للمقاومة الفلسطينية في غزة ولأهالي القطاع المحاصر بمواجهة العدو الصهيوني. وفي بيانات متتالية أعلنت المقاومة استهداف مجاهدية لمواقع المالكية، حدب البستان، حنيتة، يفتاح، المنارة والعاصي بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابات مباشرة. مستمعين الكرام، بهذا نصل معكم للختام، وفي نهاية نشرتنا هذه ندعوكم لمتابعة ما تبقى من فقرات فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة مع شهداء، تليها فقرة واحد الصبار، وفي الختام تمثيلية القسم.
مع الشهداء.
هو الشهيد الثاني لعائلته، فقد سبقه شقيقه هشام إلى الشهادة بسنوات. إنه الشهيد وسام يوسف حجازي. ولد الشهيد وسام في الانتفاضة الأولى شرق مدينة خان يونس، وتميز منذ طفولته بالذكاء والفطنة والهدوء وسرعة البديهة، وكان خلوقا منذ صغره. كبر وسام ومعه كبر الهم، فأحس بأن واجبا كبيرا ينتظره في ظل هذا المحتل الجاثم على أرضه، فأدرك الخيار مبكرا. كان وسام حاضرا في جمع مسيرة العودة وكسر الحصار وفعالياتها على الدوام، ولم يغب عنها إلا بعد إصابته واستشهاده. للحديث أكثر عن الشهيد وسام نرحب بوالدته ضيفا معنا، فأهلا وسهلا بها.
تعرف عليكي؟
أنا شامة لبريم، أم الشهيد وسام يوسف حجاز، أم حسام.
أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تسألنا عن مولد وطفولة وسام رحمة الله عليه.
وسام انولد في الانتفاضة الأولى في 4/6/88، وطفولته كان يعني طفل كويس. كان هو متميز كمان، يعني من عمره من صغره متميز ويعني متفوق، كان في المدرسة وهو طفل يعني مرتب ومؤدب. وسام درس بكالوريوس علوم كلية التربية جامعة إسلامية قسم العلوم.
طب إيش الصفات اللي كان بتميز فيها وسام؟
العقل، الحنكة، الأدب، كان يعني يأخذ الأمور يفكر، ما مش متسرع، يفكر قبل ما يعمل أي موقف، قبل ما يتكلم أي كلمة.
مواقف انتو في البيت بتتذكروها لوسام، عشتوها معاه، عايشها، لازلتوا بتتذكروا يعني وسام من خلال
وسام؟ عمود البيت كان عندنا، اي اشي ما تتوقع، صغيرة كبيرة معتمدين عليه، لانه يعتبر كأنه هو، مش قادر اوصف لك ايش كان، يعني هو اللي بناخد شوره في كل اشي، لانه هو ما شاء الله عليه بيقدر يعني ياخد على طول اي حاجة الناس واحد يستشير فيه، يقدر يشاور يعني.
متزوج وسام؟
متزوج ومعه ولد يوسف الصديق.
طيب والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تحدثنا عن مشاركة وسام في مسيرات العودة.
كل جمعة كان يشارك، يعني كل ما يصير مسير، حتى احنا كنا نروح معه. بس هو انا اول يوم في مسيرة العودة رحت، اتصاب ابني اول واحد، اخوه يعني الرابع في الترتيب، بس يعني هو الوقف معانا، هو الوقفة الجامدة وسام، وقال لي يعني صبرني. كان أخوه مضروب في الوريد في الحوض، كان حالته خطرة. قال لي يما احنا صار عندنا حرب وطلعنا منها، اللي بده يعيش بعيش، واللي بدي ربنا يتوفى بتوفى الحمد لله.
الحمد
كانوا اللي صبرنا وهو اللي واقف معنا.
شو اللي بخليكم كنتوا تشاركوا في المسيرة؟
والله بتلاقي يعني سبحان الله مش عارف خلاص تلاقي حاجة بتشدك انك تروح.
طب وسام كان حريص دائما يشارك فيها؟
الحمد لله دائما بده بلادنا ترجع لنا ونشوف أرضنا وحاجاتنا. هو كان يقول لي كان ورينا صور من الداخل يقول لي شوف أرضنا جوا كيف ما أحلاها، شوف الينابيع، شوف الشجر، شوف الخضار، شوف قديش اليهود مخلين منا حاجات صار يقول.
ورغم كل القتل وإطلاق النار والقصف اللي كان لديه إصرار على المشاركة في هذه المسيرة.
الحمد لله كان مصر كمان له هو فدي، هو بس بحفز الشباب إنهم يدخلوا لجوا لما هو قنصوه اليهود.
وين البلد الأصلية تبعتكم؟
يافا الأصلية. يافا
كان بتحدث عنها وسام، كان انتوا بتحكوا له ابوه وجده؟
جده كان يحكي له جده ابوه اما هو ما بعرفها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد وسام حجازي، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. التقى وسام شهيدا بعد 3 أشهر من الغيبوبة التي دخلها بعد أن أصابه قناص صهيوني بطلق متفجر في الرأس. تمكن والده من الحصول على تحويل إلى مصر لإكمال رحلة علاجه لكن دون جدوى. عاد الأب مكلوما لكن الأمل والثقة بالله كانت هي العنوان. وما إن وصل معبر رفح البري حتى تلفظ وسام ما تبقى له من أنفاسه ليرتقي شهيدا. من جديد نرحب بالحاجة أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، ومعها نكمل الحديث عن الشهيد وسام.
والدة الشهيد وسام حجازي، حدثينا عن ظروف وكيفية استشهاد وسام.
وسام استشهد في معبر رفح، هو جاي من العلاج على مصر وجاي عن طريق معبر واستشهد، هو بيستنى على المطلع. وصل العصر واستشهد 10 بالليل في معبر المصر، في المعبر المصري في اتجاه مصر.
كان مصاب
برصاص متفجر في غيبوبه 3 شهور. هو من مصابيه، هو من 14/5
مصابيه،
كان هو انقنص في 14/5 وضل في غيبوبه 3 شهور واستشهد في 12/8
لكن
في المعبر.
من مصابيه وشهداء مسيره العوده.
استشهد في 14/5 ايام ما كانت تبع تحويل السفاره الامريكيه. وكان في مظاهره عشان ترامب.
مليونية العودة
ايوه.
متى اصيب فيها في نفس المسيرة؟
14/5 رصاص متفجر. 3 حجرات في الدماغ راحت. كان عنده يعني كمان تكسير الجمجمة فيها كسور. ودخل غيبوبة مصموية، دخل غيبوبة من حين اخذ الرصاص لحد مستشهد ما هو يعيش بالمرة. وعمل يعني كذا مرة عملوا له في المراس عملية بس ما وعيش برضه.
لكن استشهده في طريقه للعلاج
ومراجع، قالوا له فيش أمل وخذ ابنك وارجع. فراجع يعني وصل العصرية اتجاه المصري إلى 10 بالليل وهو حزينه عشان عبال ما يجي الجواز المصري من عند مصر. وكان تعبان وبيعيش على الأكسجين وعلى التنفس الصناعي.
ومن إصابته هو بيعيش في حالة غيبوبة.
مع مجاعة عايش على الأجهزة.
نعم.
كان شوية وحتى بيأكل عن طريق المعدة.
نعم. طيب يعني بالتأكيد كان لك حديث أو لوالده حديث معه قبل استشهاده أو قبل إصابته؟
في نفس اليوم اللي راح يستشهد فيه. قلنا له أنت وين رايح؟ قال إحنا بنروح على نقطة الفرحين. قلت أنا لاحقك. يا دوب رايح ألبس إلا جاني خبر على أساس إنه مستشهد، علشان يعني قالوا هو شافوه إنه أساسه مستشهد. سبحان الله هذه قدرة الله إنه عايش 3 شهور. يعني الدكاترة كمان بتعجبوا إنه كيف عايش 3 شهور، هذه معجزة. اللي زيه الحمد لله.
وبالتأكيد والدة الشهيد وسام حجازي أنتم تشعرون بالفخر في العائلة لاستشهاد
الحمد لله وإلي شهيد قبله
نعم
وسام حجازي 2010 كان في مهمة الحمد لله.
يعني هذا هو وسام الشهيد الثاني وبالتالي أيضا هو وسام على جبين كل فلسطيني. بالتأكيد والدة الشهيد وسام رسالة لهذا المحتل ورسالة للعالم الصامت على هذه الجرائم.
إن شاء الله حنضلنا لحد ما نأخذ حقنا كامل وأراضينا وحق شهدائنا وجرحانا بإذن الله.
هكذا رحل الشهيد وسام حجازي إلى حيث تمنى ليلتحق بركب طويل من الذين سبقوه وعلى ذات الطريق. فهنيئا لك الشهادة يا وسام. وفي الختام نشكر الحاجة وسام حجازي على هذا اللقاء وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
واحة الصبار
يرى الشاعر والأديب سليمان الحزين أن في الشعر الرسالة التي يواجه بها الشعراء الفلسطينيون هذا العالم الذي يتنكر لقضيتهم، مشيرا إلى أن رسالة الشعر هي رسالة مقدسة، خصوصا وأن الكثيرين من يرون في الشاعر الناطق الرسمي لقبيلته أو عشيرته فهو مرآة الواقع الذي يعيشه، ومن هنا تكبر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هؤلاء والذين اعتبرهم كثيرون بأنهم المؤرخون الحقيقيون لنضالات شعوبهم. للحديث أكثر في هذا السياق نرحب بضيفنا الأديب والشاعر سليمان الحزين في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار. الشاعر والأديب الأستاذ سليمان الحزين، ما الذي يمثله الشعر للأستاذ سليمان الحزين؟
على المستوى الشخصي أعتبر بأن الشعر هو الأكسجين الأنقى والأكسجين الذي يعطينا العزيمة ويعطينا الاستمرارية وكينونة البقاء. الشعر الرسالة المقدسة التي نواجه بها هذا العالم الذي يتنكر إلى حقوقنا. فالشاعر إذا لم يؤمن برسالته لا يستحق أن يكتب، لأن رسالة الشاعر تعتبر هي بحد ذاتها رسالة ورسالة مقدسة في هذه الحياة.
نعم، وبالتالي من هنا تخط أبيات وقصائد، هل يمكن احتسابها هي محاولة لمحاكاة الواقع الذي تعيشه؟
نعم، الشعر هو مرآة الواقع، وفي قديم الزمان كانت القبائل تحتفل عند ولادة كل شاعر في قبيلتها لأنها تعتبر هو الناطق الرسمي باسمها. فالشعر تقع عليه مسؤولية كبيرة في تجسيد الأفراح والأحزان وطقوس الحياة على شتى أنواعها.
طيب، يعني على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية كان الأدب والشعر الفلسطيني حاضر في كل مراحل النضال الفلسطيني، كيف يقرأ الشاعر سليمان الحزين هذا الحضور وتأثيراته في منعطفات النضال الفلسطيني.
حينما ننظر إلى الشعراء هم المؤرخون لنضالات شعوبهم، يعني إذا نظرنا إلى الشعراء في عهد الثورة الفرنسية في مواجهة الوحش النازي هم كانوا يجسدون يعني ثورة شعبهم، وهم كانوا يجسدون لتحريك الجماهير في وجه الظلم والطغيان الذي وقع على شعبهم. وعلى المستوى الوطني الفلسطيني يعني من قديم الزمان قبل يعني عدة عقود وقرون شعراء وقعت عليهم مسألية كبيرة وقاموا بواجبهم الوطني، يعني منذ عبد الرحيم محمود وفدوى طوقان وابراهيم طوقان وسميح القاسم ومحمود درويش والكثير الكثير من الشعراء أرخوا تواريخ الثورة الفلسطينية وسجلوها بحبرهم الحامي. هؤلاء الشعراء أبناء الوطن وبدمهم كتبوا لفلسطين من البحر إلى النهر.
نعم، وبالتأكيد تركوا بصمة على هذا المشوار الأدبي في
تركوا بصمة كونية وعالمية.
نعم،
شعراءنا وكتابنا ومبدعينا الفلسطينيين حلقوا من فلسطين ولقد أرسلوا للعالم بأن هذا الشعب يستحق، والشعوب الأخرى آمنت من خلال رسالتهم السامية بأن الفلسطينيون هم قدماء منذ وجود الماء ومنذ وجود الظل ومنذ وجود الرمل، هم كانوا أخوة لهذا التراب على هذه الأرض. لذلك وصلوا للعالم بأن هنا هذه الأرض ليست كما قال اليهود والإسرائيليون للعالم بأن هذه الأرض بلا شعب.
نعم،
وحافظنا على تاريخنا وعلى موروثنا بكتاباتنا وقصائدنا وحافظنا على الهوية الفلسطينية من الاندثار.
نتوقف منفصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر سليمان الحزين، فابقوا معنا. الشعراء الفلسطينيون أرسلوا للعالم بأن هذا الشعب يستحق الحياة وهم أصحاب هذه الأرض. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر والأديب سليمان الحزين ونكمل معه اللقاء. نعم أستاذ سليمان الحزين، يعني كما تحدث الشاعر هو مرآة للواقع الذي يعيشه، بالتأكيد هناك الكثير من القضايا انطلاقا من هذا الشعار، هناك الكثير من القضايا التي كتبت وتحدث فيها.
نعم،
لو تسألنا عن أبرز هذه القضايا وكيف تناولها الشاعر والأديب سليمان الحزين.
والله أنا كتبت الكثير في عدة قضايا وعدة مواضيع، كتبت إلى القدس، إلى هذه المدينة التي تعتبر هي محور السلم والأمن العالميين، كتبت للقدس عدة أبيات، وهذه الأبيات حملت عنوان رسولة السلام. الأرض تهتف والمآذن خلفها، قد رددت في حرقة العشاق، فيها نوايا الياسمين تحالفت، والطير فيها لوحت لعناقي، كل الغزاة على يديك تساقطوا، تاريخهم هو لعنة الأعراق، ودم البلاد يقول في أضلاعنا، القدس قدسي والبراق براقي. هذه مطلع لقصيدة كتبتها للقدس.
نعم، ماذا عن يعني القضايا الأخرى التي تناولتها؟
كتبت إلى المهاجرين في عرض البحار الذين ضاقت بهم اليابسة وذهبوا للبحث عن الفردوس المفقود، وهذه القصيدة يعني حازت على جائزة عربية كبيرة وأخذت الدرجة الثانية في قصيدتي عنوانها سواحل النسيان. في البدء كان الماء نار روايتي، والآن تخترع البحار حكايتي. يا أيها التاريخ أين منيتي؟ كل التماسيح التي في شرقنا أنيابها تغتال لحنا براءتي. قل للغريقة في الشهيق وفي الزفير ربابتي، مثقوبة أرواحنا والطير ترشق عذرنا. كتب الغريق إلى الغريق وصية لا عتمة في الكون تشبه عتمتي. إن البلاد بداخلي سجانة، قلبي على كفي سرير للرماح التائهة. ما للمرايا كلما أعطيتها وجهي تمرد صمتها، فيضمني عرق الجدار مكبرا، الجوع طفل داخلي مستعمر. إن المرايا خائنات للرؤى ولدمعتي. يا يونس المسجون، يا يونس المسجون فينا أيننا؟ كبر بعرض البحر إن الراحلين يلوحون للمستحيل. هذه عصايا أهش فيها جانبا من رؤيتي، تساقط الألغاز عندي ذابلة. بحر على بحر وعيني للغريقة ساحل لا يستريح. يا حنظل الصحراء خذ بيدي، إن الجاذبية جدتي.
إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الشاعر والأديب سليمان الحزين، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين.
مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
تشعل عود الثقاب.
ما هذا؟ ماذا أرى؟
كما ترى، صناديق سلاح وذخيرة.
ولماذا؟ ولما؟
دعك الآن من هذا الكلام وأشعل القنديل هناك. هيا.
حسنا يا فخر الدين، ماذا وجدت؟
ما نطلبه صعب جدا يا عز الدين.
ولماذا؟
عندما احتل الإنجليز فلسطين صادروا أغلب الأسلحة النارية أصدر قوانين قاسية تعاقب كل من يقتنيها أو يبيعها. هذا كله مفهوم، وإلا لما لجأنا إلى شراء السلاح سرا.
لهذا يا أخي، من لديه السلاح لا يكشف عما يملكه بسهولة، فمنهم من يخاف، ومنهم من ينتظر ارتفاع الأسعار.
هل يعقل ألا يوجد من هو على استعداد للبيع؟
بلى.
إذن
لقد قال لي أحدهم إنه يمكن أن يدبر لي 4 بنادق ب40 جنيها.
الله أكبر، مبلغ كبير جدا.
والبنادق نوعيتها قديمة.
حسنا، بعدما اطلعنا على الحال يمكننا الآن أن ندرس وضعنا بشكل أفضل وأدق.
يا إلهي، كلها أسلحة جديدة
وحديثة الطراز أيضا يا ليفي.
ولمن كل هذا السلاح يا باروخ؟
لنا طبعا، للهاجانة.
ولكن أليس هذا مخالفا للقوانين؟
مخالف لماذا؟ مخالف للقوانين أيها المثالي الظريف.
ولماذا تضحك؟
دعك من الثرثرة وتعال لتساعدني.
بما أساعدك؟
سنقوم بترتيب الأسلحة وتقسيمها في الأكياس. سنضع كل 5 بنادق في كيس.
ولماذا؟
لماذا؟ سنقوم بنقلها وتوزيعها على رفاقنا في باقي المستوطنات.
والإنجليز؟
ما بالهم؟
ماذا لو كشفوا الأمر؟
لا تخف، لن يكشفوه. وحتى لو فعلوا فما من مشكلة. هيا تعال وساعدني.
والآن وقت الراحة.
منذ زمن بعيد لم أرك سعيدا إلى هذا الحد يا شيخ.
أحب العمل في الأرض يا محمد الخنوف.
وها هو طعام الغداء قد صار جاهزا. هيا
سلمت يداك يا أخي. ما بك يا عبد المالك؟
أتأمل الحقل، ما أجمله وشتلات التبغ تموج فيه.
نكاد ننتهي من زراعة جميع الشتلات.
أحلم يا جماعة منذ الآن بلحظات القطاف وجني المحصول
وبجني الأرباح، أليس كذلك؟
صحيح.
لماذا يا عمه لم نعهدك تهتم بالنقود؟
يا جماعة، ليست القضية فقط في الزراعة والنقود ولا في المحافظة على أرضنا من ذهابها إلى الصهاينة.
ما القضية الإضافية يا شيخ فخر الدين؟
اسأل الشيخ عز الدين، هو أدرى.
حسنا يا جماعة، أنتم إخوتي ورفاق دربي في الرخاء والشدة.
صحيح يا شيخ،
ما كنت لأكتم الأمر عنكم.
ما الأمر يا عمي؟
أفكر جديا بألا نستفيد من الربح إلا بالجزء اليسير.
والباقي يا شيخ؟
الباقي يا محمد ندخره لأيامنا المقبلة وما فيها.
ماذا تقصد يا عمه؟
بهذا المال نستطيع أن نحصل على ما يسعى الإنجليز إلى حرماننا منه، السلاح.
ماذا؟ السلاح؟
أجل، السلاح، فسرعان ما سوف نحتاج إليه.
ما كان لنا ولتهريب الأسلحة يا باروخ.
اسكت يا ليفي ولا تولول كالنساء، رجال الهاجانة لا ينهارون هكذا.
لقد قلت لك مرارا إن هذه الطريق تراقبها الدورية الإنجليزية، ولكنك أصررت على سلوكها.
حسنا لا داعي لهذا الكلام الآن.
ولماذا؟ طبعا طبعا باروخ لا يخطئ، وهو يعرف أكثر من الجميع.
اهدأ يا ليفي اهدأ، لا تكن جبانا، فهذا لن يساعدنا بشيء.
أجل، أنا جبان وأنت دائما البطل. لقد جعلتني قاتلا ومهرب أسلحة، واليوم تتهمني بالجبن.
اخفض صوتك أيها الأحمق، ولا تتفوه بكلام قد يستخدمونه ضدنا.
أنتما أنتما اجمعا أغراضكما.
إلى أين؟
إلى أين؟ أفرج عنكما.
ماذا؟
سنصل إلى حيفا بعد ساعة بإذن الله.
أتعرف يا فخر الدين؟ أرجو أن يوفق إخوتنا في زراعة التبغ.
وظافر، كيف سنعينه على تجاوز مرضه؟
أدعو له يا أخي، أدعو له بأن يهونها الله عليه.
ماذا تقصد يا أخي؟
الطبيب أخبرني أن وضعه صعب.
لا حول ولا قوة،
ولن يطول به الأمر. في النهاية الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى.
ونعم بالله، لكن لما لم تخبر البقية بالأمر؟
لم أشأ أن أشغلهم عما هم فيه.
أخي عز الدين،
أجل،
ألم تستعجل بإعلان نيتك بشراء السلاح؟ لقد عرفتك أكثر كتمانا.
ولكنهم خاصتي، وهذه النية ليست خطيرة.
إعلان الجهاد ليس خطيرا؟
إعلان الجهاد؟ من تحدث عن الجهاد؟
والسعي لشراء السلاح ماذا تسميه؟
لا يا فخر الدين، ما نقوم به هو إعداد هادئ للجهاد، هادئ جدا.
ولما الهدوء؟
يجب أن نستفيد من تجربتنا في جبلة. فشلت ثورتنا يومها لأننا لم نهيئ العدة اللازمة لجهاد عدونا القوي.
ولكن فلسطين يا أخي ليست كالساحل السوري.
بالضبط، هذا إضافة إلى مسألة أخرى.
ما هي يا أخي؟
يجب أن نهيئ الناس لفكرة الجهاد قبل أن نشجعهم عليه.
أرأيت يا ليفي؟ قلت لك إن هناك من سيحل مشاكلنا.
ما زلت لا أصدق ما حصل يا باروخ. أبعد ما حقق معنا الإنجليز بهذه القسوة يفرج عنا بهذه السهولة؟
إنها القوة الخفية.
ماذا تقصد؟
انظر، انظر من يجلس داخل العربة، هير إيتمار جولدمان. هيا هيا بنا إليه.
أرى أنهم قد أطلقوا سراحكما.
أجل هير جولدمان.
حسنا، كونا أكثر حذرا في المرة القادمة.
أمرك سيدي.
لا داعي لأن نستخدم نفوذنا في مسائل صغيرة وتافهة كهذه، مفهوم؟
كما تشاء سيدي.
والآن اغربا عن وجهي.
حاضر.
ها؟ ماذا تعتقد؟ سيبدأ الآن، سيبدأ الشيخ عز الدين بحديثه الحبيب إلى قلبه.
وهكذا يا أبنائي، يا طلاب مدرسة البرج، لئن كانت مبادئ الإسلام هي مبادئ الفطرة الإنسانية، فإن هناك مبدأ أساسيا لحماية هذه المبادئ من العدوان، ألا وهو
رأيت سيبدأ،
ألا وهو الجهاد. فبالجهاد تصان الحرمات ويدفع العدوان ويرد الظلم.
ولكن يا أستاذنا الشيخ، هل يمكن الجهاد في هذا العصر؟
ولما لا يا فؤاد؟ انظروا إلى أبناء الساحل السوري وإلى بوادي الشام، فجذوة جهادهم لم تنطفئ منذ العام 18 و900 وألف، لم تنطفئ جذوة جهادهم برغم كل محاولات المستعمرين. فهل تعرفون ما يحصل اليوم يا أبنائي؟
وماذا يحصل يا شيخ عز الدين؟
تتوالى الأنباء عن تجدد العمليات ضد المستعمر الفرنسي، بل حتى المستعمر الإنجليزي.
ولكن يا أستاذ، يقولون إنهم جماعات من قطاع الطرق والأشقياء.
يا بني، هل سمعت يوما عن قاطع طريق يعرض نفسه للمخاطر؟
ماذا تقصد يا شيخ؟
قاطع الطريق يسعى للربح السهل، فهل من يهاجم الجنود المدججين بأحدث الأسلحة يسعى لمثل هذا الربح السهل؟
ولكن هكذا يقول الناس.
ولكن يا فؤاد، أنت ماذا تقول يا بني؟
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا ثيابنا كأن لم يمر عليك الفنان.